بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة في الحلقة بنتكلم على نابغة من نوابغ المسلمين الكبار، من الرجال المعدودين في تاريخ المسلمين. الحقيقة احنا إن شاء الله سنفرد عنه 7 حلقات كاملة في برنامج الأئمة الأربعة، لكن النهاردة بنتكلم على ملمح لطيف وخفيف من ملامح الشافعي رحمه الله. هذا الملمح هو فراسة الشافعي. الفراسة علم من العلوم، احنا بنتخيل احيانا ان هي مجرد احساس او الهام، لكن هي علم يدرس ويكتب فيه كتب. لعلنا ان شاء الله في الحلقة النهاردة نتعرض لبعض الكتب التي تكلمت عن الفراسة او الفراسة. الفراسة هي علم معرفة الداخل او الباطن برؤية بعض الظواهر على الانسان. يعني أنا أشوف ظواهر على الإنسان من لونه، من شكله، من أعضائه، من طريقته في الكلام، من طريقته في الجلوس، فأستطيع بهذه المعلومات التي أخذتها من ظاهره أن أطلع على أخلاقه الباطنة، فأعرف إذا كان بخيل أو كان كريم، إن كان شجاع أو كان جبان، إن كان كذا أو كذا، وأقدر أتوقع منه بعض الأعمال، ممكن أتوقع ليه مستقبل معين. نحن لا نقرأ الغيب ومش عارفين إذا كان هيعيش ولا مش هيعيش، لكن كتير من أهل الفراسة بيقول إن عاش هذا الفتى يكون له كذا وكذا، وتصدق الفراسة أو الفراسة لهم. العلماء يعني عرفوا الفراسة بتعريفات كثيرة جدا. علي القاري، الملا القاري، في شرح الفقه الأكبر قال إن الفراسة 3 أنواع: فراسة إيمانية، وده معناها إن في نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. ويقول علي القاري إن كلما ازداد المرء إيمانا كلما ازدادت فراسته، فهذا نور ربنا سبحانه وتعالى يعطيه للمؤمن. في حديث ضعيف في سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة أو فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. هذا حديث سنده ضعيف لكن المعنى فيه صحيح. هذا مؤيد بما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا النور الذي يمشي به الإنسان يستطيع به أن يرى بواطن الأمور، يعني يرى ما بين السطور، يرى أشياء لا يراها غيره من الناس. فهذا النوع الأول كما يقول علي القاري هو نوع الفراسة الإيمانية. بيقول في نوع تاني اسمه الفراسة الرياضية أو الفراسة بالسهر وبالجوع وبالتخلي، يعني بالتفكر، وهذه يتحصل عليها المؤمن ويتحصل عليها الكافر، يعني ليست خاصة بدين معين ولا بعقيدة معينة، ولكن هي حكماء الأرض يستطيعون بها أن يصلوا إلى الأمور. وفي نوع ثالث كما يقول الفراسة، النوع الثالث اسمها الفراسة الخلقية، وهي الاستدلال بعلامات معينة في الظاهر، في ظاهر الخلق، تدل على ما في باطنه من الخلق. وديت اللي احنا بنقول عليها التعريف العام اللي هو معرفة الباطن من خلال علامات في الظاهر. فده علم بقى. التالتة ديت علم يعني يدرس، يعني يتكتب فيه كتب. في كتب كتيرة اتكتبت في علم الفراسة، طبعا كتب أجنبية كتير موجود، لكن الكتب العربية عندنا نسب كتاب إلى امرؤ القيس. امرؤ القيس من شعراء الجاهلية، مات قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 100 سنة، وليه كتاب يعني أو رسالة في علم الفراسة تنسب إليه. الجاحظ طبعا من علماء المسلمين الكبار في القرن الثالث الهجري ليه كتاب اسمه العرافة والزجر والفراسة على مذهب الفرس. وأبو بكر الرازي من علماء القرن الثالث الهجري ليه كتاب أحكام الفراسة، والفارابي ليه رسالة في علم الفراسة، وابن سينا طبيب مشهور ليه كتاب اسمه الفراسة، ومحمد بن الصوفي في القرن الثامن الهجري ليه كتاب اسمه السياسة في علم الفراسة. يعني الموضوع بيدرس في كتب. أنا بقول لي الكلام ده كله لأن الشافعي درس الفراسة، مش مجرد أنه هو كان عنده النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين، وهو كذلك، يعني هو رجل من نحسبه على خير ولا نزكي الله أحدا، من أبرز علماء المسلمين في كل مراحل التاريخ الشافعي رحمه الله. فكان عنده هذه الفراسة، لكن هو مش بس كده، حرص على دراسة الفراسة، وكان أهل اليمن متخصصين في هذا المجال، وكان هو ليه رحلة في اليمن تعرضنا لها إن شاء الله في تشوفوا تفصيلاتها في حلقات الأئمة الأربعة الخاصة بالشافعي. راح لليمن فترة من الفترات، في أثناء هذه الفترة خرج إلى دراسة الفراسة عند أهلها ونقب في كتبها وجمع منها معلومات وكتب في كتبه هو أشياء من هذه الأمور حتى يستطيع أن يكون يعني متفرسا بشكل دقيق وعلمي في الأمور أو أحوال حياته بشكل عام. بنحكي بعض المواقف اللطيفة من الشافعي رحمه الله في فراسته. أول ما تعلم الفراسة خلاص في اليمن وخلص الدروس بتاعته ودرس الكتب بتاعتها، راجع من المكان اللي كان بيتعلم فيه، فعدى على واحد كان في رحلته محطة من محطات الراحة في الصحراء، لقى واحد قاعد في بيته فنظر إليه وتفرس فيه وتوقع أخلاقه. تعال كده نشوف الموقف بيقول فيه إيه الشافعي رحمه الله. بيقول: مررت على رجل في طريقي وهو منصرف من دراسة الفراسة، يعني لسه بقى يعني طازة لسه واخد المعلومات جديد ومستحضر وكاتب كتب ومجهز نفسه. فقول: مررت على رجل في طريقي وهو محتبن بفناء داره. محتبن يعني يعني قاعد القرفصاء، قاعد على المقعدة وضمم رجلين الاثنين ناحية صدره ورابط ايديه الاثنين ماسك بيهم رجليه، ماسك بيهم رجليه ناحيه صدره. فدي أو دي شكل القعده اللي هو قاعد، وازرق العينين وعينيه الاثنين زرق، ناتئ الجبهه، الجبهه بتاعته بارزه، سناط، سناط يعني لا لحيه له، يعني هو راجل كبير لكن لا تنبت له لحيه. فقلت له: هل من منزل ممكن تقويني الليلة ديت، أنا مسافر؟ قال: نعم. قال الشافعي، تعجب الشافعي لما قال له نعم وقال له تعالى أقويك في البيت، لأنه يقول: وهذا النعت الذي وصفته اللي هو اجتماع هذه الصفات، واحد محتبن جالس الجلسة دي وأزرق العينين وناتئ الجبهة والصناط لا لحية له، هذا الوصف يقول هذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة. يعني ده أنا متوقع أنه يكون راجل بخيل، راجل سيء الخلق، راجل ما عندوش نوع من الاستضافة أو الكرم. فقلته بيقول لي: لا تعالى فضل ودخلني. فرأيت أكرم رجل بعث إلي بعشاء وطيب، بعث له كمان عطور وعلف لدبتي وفراش ولحاف، فجعلت أتقلب الليل أجمع ما أصنع بهذه الكتب. بيقول: أنا أعمل إيه بكتب الفراسة دي؟ أنا عايز أرميها، عايز أحرقها، عايز أدفنها، عايز أعمل فيها أي شيء، ملاش أي قيمة. أنا تخيلت إن الراجل ده هيكون فيه الصفات الخبيثة كذا وكذا وكذا، فلقيته ما شاء الله من أوسع درجات الكرم. فرأيت أكرم رجل، فقلت: أرمي بهذه الكتب، أنا العمر اللي ضيعته في دراسة الفراسة ملوش أي لازم. فلما أصبحت قلت للغلام، الغلام بتاع الشافعي: أسرج. فأسرج، أسرج يعني ركب السرج على الفرس عشان يمشي ويسافر يكمل رحلته. فركبت ومررت على الرجل عشان أدعبه وأنا ماشي، وقلت له: إذا قدمت مكة، الشافعي من أهل مكة وكان مسافر اليمن، فبيقول: إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي، عشان لو أنت جيت مكة كرمك زي ما أنت كرمتني. فقال لي الرجل: أمولا لأبيك أنا؟ أنا بشتغل عند أبوك يعني، أمولا لأبيك أنا؟ فالشافعي استغرب، أنت بتقول لي يعني؟ قلت لا. قال: فهل لك عندي نعمة؟ يعني أنت عملت فيها جميلة قبل كده ومفروض أردها لك؟ قال: لا. قال: أينما تكلفت لك البارحة؟ ادفع اللي عليك. أينما تكلفت لك البارحة؟ قلت: وما هو؟ قال: اشتريت لك طعاما بدرهمين، وإداما غموس للطعام بكذا، وعطرا بثلاثة دراهم، وعلفا لدبتك بدرهمين، وكراء الفراش واللحاف درهمين. أنا الفراش واللحاف أنت زيبهم، بس فيه كراء، كراء يعني إيجار، أجرة، فأنا بأجرت لك اللحاف والفراش بدرهمين، فده كله عليك. فقلت للغلام، الشافعي بدا ينبسط بدا يفرح، لان هو عارف ان الراجل فعلا ما هوش كريم، هو العرب بيعملوا الكلام ده عادي، بيستضيفوا الناس ويكرموهم ويذبحوا لهم، فهو قال للراجل ده مش هيعمل كده، فليه عمل كده؟ فاستغرب. فبدأ بقى ينبسط من الكتب اللي هو درسها ومن علم الفراسة. فقال يا غلام أعطه، اديله المال اللي هو عايزه. فبعد ما اداله قال هل بقي من شيء؟ قال نعم لسه، كراء المنزل، فإني وسعت عليك وضيقت على نفسي، أنا عشان تنام أنت أنا ضيقت على نفسي، فأنا عايز أجرة المنزل. فإداله إيه؟ إداله أجرة المنزل. قال الشافعي فغبطت نفسي بتلك الكتب، فرحت بالكتب وما زعلتش على الفلوس اللي دفعتها. وبعدين بعد كده وأنا ماشي قلت له هل بقي من شيء؟ قال امضي اخزاك الله، فما رايت قط اشر منك. كمان راجل بيشتمه وهو ماشي بعد ما دفع كل اللي عليه، يعني خبص ما فيش بعد كده خبص. فالشافعي كان سعيد جدا لانه نجح في اختبار الفراسه الاول له بعد ان انتهى من دراسه علم الفراسه. قال الحميدي ده احد يعني تلامذه الشافعي الكبار، قال خرجت انا والشافعي من مكه فلقينا رجلا بالأبطح خارج مكة، فقلت للشافعي ما صنعت الرجل؟ تفتكر الرجل جاي ده بيشتغل ايه؟ فقال نجار او خياط. الشافعي يعني برضو بالفراسة بيقول والله نجار او خياط. فسألته، رحت للرجل وسألته، فقال ما صنعتك؟ قال كنت نجارا وانا اليوم خياط. يعني طلع الظنين بتوع الشافعي في مكانهم صحين، فصدقت فراسته في ذلك الأمر. كانت له فراسة عظيمة جدا مع تلامذته، مع طلبة بتوعه، لدرجة أنه كان بيتوقع أحيانا الطالب ده مستقبله هيكون في بعض التفصيلات الدقيقة الغريبة. وطبعا ده يعني ده من علم الفراسة ومن النور الذي قذفه الله عز وجل في قلبه رحمه الله. قال الربيع ابن سليمان المرادي، ربيع ابن سليمان هذا طبعا من كبار أصحاب الشافعي ومن أهل مصر، يعني كان عايش مع الشافعي في مصر. قال دخلنا على الشافعي عند وفاته أنا والبويطي والمزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، الأربعة دول من أقرب أصحاب الشافعي إليه. البويطي على فكرة اسمه البويطي مش البوطي، بعض الناس بتقولها البوطي. البويطي منسوب إلى قرية اسمها بويط، قرية في الصعيد اسمها بويط. البوطي بيبقى منسوب إلى جزيرة اسمها جزيرة بوطان في سوريا في تركيا، جنوب تركيا، واللي منسوب لها الشيخ البوطي رحمه الله. لكن البويطي دي قرية في مصر اسمها قرية بويط، منسوب إليها هذا الصاحب للشافعي رحمه الله. الأربعة دخلوا على الشافعي وهو بيموت، فأطال لنا النظر ساعة، بس إن احنا الأربعة كده شوية وهو في لحظاته الأخيرة، ثم التفت إلينا فقال أما أنت يا أبا يعقوب، اللي هو البويطي، أما أنت يا أبا يعقوب فتموت في حديدك، هتموت وانت في الاغلال، فتموت في حديدك. واما انت يا مزني فستكون لك بمصر هنات وهنات، هنات بفتح الهاء وفتح النون، يعني امور شديده، امور عظيمه ستمر بك، ملاحم هتمر بيها، ولا تدركن زمانا تكون اقيس اهل ذلك الزمان. اقيس يعني اكثرهم قدره على القياس، على الاستنباط في الامور الفقهيه. وأما أنت يا محمد، لو محمد بن عبد الله بن الحكم، فسترجع إلى مذهب أبيك. أبوك كان ملكي، فبقول له هترجع لمذهب أبيك. وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم، لو ربيع بن سليمان روي القصة نفسها، وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب. قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة، وسلم الحلقة بتاعته عشان هو بيموت، فمين اللي هيقوم بعد كده بالتدريس؟ سلمها لأبو يعقوب البويطي. قال الربيع روي القصة فكان كما قال. الأربع حاجات اللي قالهم على الأربع أصحاب كلها اتحققت. أبو يعقوب البويطي مات في أغلاله، قال له هتموت في حديدك، مات في أغلال فتنة خلق القرآن، إن شاء الله هنتكلم عنها في قصة أحمد بن حنبل في الأئمة الأربعة بالتفصيل. وكان البويطي من العلماء الذين ثبتوا على القول بعدم خلق القرآن، البدعة التي نشرها المأمون والمعتزلة في زمانه. فقاوم فقبض عليه وخدوه في بغداد ومات في السجن في أغلاله كما تنبأ الشافعي بفراسته. سبحان الله. أبو إبراهيم المزني الذي قال له ستكون لك بمصر هنات وهنات مرت به أمور شدائد جدا وكان ثابتا على الحق. أحمد بن طولون تولى أمر مصر بعد كده وكان من الولاء الصالحين. يعني أحمد بن طولون كان رجل فيه تقوى وفيه ورع وكان يحب العلماء، لكن المزني كان لا يريد أن يدخل على السلاطين ولا يريد أن يجلس مع الحكام ولا الأمراء، فدعي أكثر من مرة إلى مجلس أحمد بن طولون وكان بيرفض أنه هو يروح. في يوم من الأيام أحمد بن طولون زعل غضب من أنه هو بيوجه له الدعوة ولا يأتي إليه، فأقسم إن لم يأتي إليه هدم داره. فأصر المزني رحمه الله على أن لا يأتي إلى دار السلطان وما جاش، فأرسل أحمد بن طولون من يهدم داره، فخرج الرجل مسرعا من داره وقال اهدموا الدار ولكن حذاري من هذا الحائط، هذا الحائط ليس لي، هو ظاهره أنه لي لكنه لجاري، فلا تهدموا دار جاري ظلما له، خلاص خليكم في داري بس. الرجل اللي بيهدم الدار اللي هو قائد الشرطة اللي رايح استحى من هذا الموقف، فرجع بسرعة لأحمد بن طولون وقال له الموقف حصل كذا كذا، جيت أهدم الدار، قال لي الحائط ده مش بتاعي، اهدم لي الدار بتاعتي زي ما انت عايز، بس الدار الحائط ده بتاع جاري مفيش داعي تظلمه. فاستحى أحمد بن طولون، وبعد ذلك لم يعني اتعرض لهذا الرجل بأي شيء من الأمور، لكنه كان محفوظ المكان. لكن هذه كان من الشدائد التي مرت به، وصار كما قال الشافعي أقيس أهل الزمان أكثرهم قدرة على الاستنباط في الأحكام كما وصف الشافعي رحمه الله. محمد بن عبد الله بن الحكم أبوه كان ملكي، كان شيخ الملكية، وأبوه كان رجل يعني صالح جدا، ولما جه الشافعي إلى مصر ابنه اللي هو محمد بن عبد الله بن الحكم ده راح درس مع الشافعي، وزعماء الملكية زعلوا من هذا الموضوع وراحوا لعبد الله بن الحكم وقالوا له ابنك بيدرس مع الشافعي ويترك مذهبنا ويترك طريقة الإمام مالك، فقال لهم يعني انه حدث وصغير ويعني بيحب يسمع اختلاف الآراء، وراح بعد كده انفرد بابنه وقال له الزم هذا الرجل، الزم الشافعي، وإن شاء الله يعني هنقول لكم على تفصيلة هذا الموضوع في حلقات الأئمة الأربعة. فقال إنه هو إلزم هذا، وكان رجل صالح جدا شجع ابنه على العودة إلى دروس الشافعي وعلى نهج التزام نهج الشافعي، وقعد الشافعي فترته كلها. وبعد ما مات الشافعي سبحان الله كما تنبأ وقال بفراسته، عاد محمد بن عبد الله ابن الحكم إلى مذهب أبيه وصار من علماء المالكية في زمانه وليس من علماء الشافعي، فهو من أصحاب الشافعي لكن ليس من ناشري مذهبه. أما الربيع ابن سليمان اللي هو قال له أنت أنفع الناس لي وأكثرهم نشرا لكتبي، فقد عاش بعد الشافعي 70 سنة، بعدما الشافعي مات فضل عايش 70 سنة، وصارت الرواحل تشد إليه من الأقطار المختلفة لسماع كتب الشافعي، فكان أكثر طلبة الشافعي نشرا لكتبه رحمه الله ورحمه الله جميعا. آخر ما نقوله في هذه الحلقة قصة تبين فراسة الشافعي وفي نفس الوقت تبين علمه بالطب. لما برضو في مرضه الأخير دخل عليه المزني صاحبه اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شوية وقال له كيف أصبحت؟ فقال أصبحت آكل رزقي وأنتظر أجلي، أنا شكل إيه هموت في هذا المرض. فقال ألا أدخل عليك طبيبا، أجيب لك طبيب؟ فقال أفعل. فأدخلت عليه طبيبا نصرانيا فجس يده، الطبيب مسك إيدين الشافعي جس يده، فجس الشافعي يد الطبيب، مسك إيد الطبيب، فأدرك أن الطبيب معلول، الطبيب نفسه اللي جاي يعالجه مريض. فالشافعي لما مسك إيد الطبيب حس أن الطبيب ده هيموت، الطبيب نفسه أصلا جاي مريض على الآخر تعبان. فقال لي قال جاء الطبيب يجسني فجسسته، يعني هو جاي يمسك إيديه فأنا مسكت إيديه، فإذا الطبيب لما به من حالي، ده نفس اللي عندي عند الطبيب، المرض اللي أنا عندي هو مريض برضو مرض موت، مريض مرض كبير، وغدا يعالجني بطول سقامه، هو عنده طول السقم طول المرض وبيعالجني. ومن العجائب أعمش كحالي، كحالي اللي هو طبيب العيون. فبيقول واحد أعمش، أعمش اللي هو ضعيف النظر وتسيل الدموع من عينيه من كثرة المرض في عينيه وضعيف الرؤية. فبيقول من العجائب أن يكون في طبيب عيون وهو ما بيشوفش، هو عنده مشكلة في نظره. فده اللي حصل، جاي يعالجني وهو اللي هو اللي مريض. ومرت 3 4 ايام ودخل عليه الميزانية قال له الطبيب النصراني مات. الطبيب اللي انت قلت عليه كلمتين من شويه دولت مات فعلا. فكانت فراسه الشافعي ان الطبيب قريب الاجل هو الاخر ويموت. فقال الشافعي بعد ان سمع بهذا الكلام ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور القضاء. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. هلك المداوي والمداوى، والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.